بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا في كتاب عمدة الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. كنا وصلنا إلى كتاب الجنائز، باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه فصف بهم وكبر، وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذه المسألة وهي في صلاة الجنازة على الغائب، ورد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على النجاشي حين مات في بلده. الصلاة على الغائب فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من رأى أنها لا تشرع، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، قالوا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها مشروعة مطلقة ولا دليل على التخصيص، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المشهور عند أحمد. والصواب الذي تدل عليه النصوص هو التوسط في هذه المسألة، التوسط في هذه المسألة، والتوسط يكون أن الرجل الذي لم يصلي عليه أحد في بلده، حيث أنه مات في صحراء أو في بلاد كفر فلم يصلي عليه أحد، فإنه يشرع فيها صلاة الغائب عليه، يشرع فيها صلاة الغائب عليه. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية والخطابي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، جمعا بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين مات النجاشي وأنه لم يصلى عليه أحد أو لم يصلي عليه أحد في بلده، إلا ذلك يجوز الصلاة عليه. والمسألة ما دام أنها خلافية، إن بعض أهل العلم يرى الجواز مطلقا، فيحصل أحيانا أمر ولي الأمر بالصلاة على غائب معين، وهنا قول ولي الأمر يقطع النزاع كما يقال ويتابع في ذلك، خصوصا أن المسألة ليست نصية وإنما المسألة تحت باب الاجتهاد. والمسألة الأخرى وهو الصلاة على القبر، الصلاة على القبر. والصلاة على القبر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، منها ذاك الرجل كما في البخاري أنه مر بقبر قد دفن ليلة، فقال: متى دفن هذا؟ قال: البارحة. فقال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في الليل، يعني فلم فكرهنا أن نوقظك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصففنا خلفه، قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلى عليه، وصلى عليه. ورويت الصلاة على القبر عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، منهم من صلى على القبر بعد الدفن، منهم عائشة رضي الله عنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بن عمر، على قبر أخيه عاصم، وجاء عن جملة من كذلك أنس وعلي بن مسعود. فهذا ثابت بلا شك، ثابت بلا شك، وهو الصلاة على الجنازة بعد أن تدفن، والأصل هو الصلاة قبل الدفن، لكن إن فاتت الصلاة يجوز أن يصلي عليها بعد الدفن، يجوز أن يصلي عليها بعد الدفن. وبعض أهل العلم حدد الوقت في ذلك على أنه شهر، والأمر في ذلك جائز وواسع، وهو الصحيح. وقوله في الحديث الأول أنه كبر أربعة، وهذا في الكلام على عدد تكبيرات الجنائز، فجمهور العلماء على أنها 4 تكبيرات، وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذا الذي استقر عليه عمل الناس وعمل أهل العلم، ولكن ورد أكثر من ذلك، وهو صحيح كما جمعه الشيخ الألباني في كتاب أحكام الجنائز، فورد 4 وورد 5 وورد 6 وورد 7 وورد 9 إلى 9 تكبيرات، كل ذلك ثابت، فأيهم فعل فقد أجزأ. وبعض الذين قالوا مثل ما ذكرنا أن السنة فيه التنوع، ولكن ذكر ابن عبد البر أن الذي سار عليه الناس حتى يكاد يكون إجماعا أنها على 4 تكبيرات، على 4 تكبيرات. جاء نبي وائل رحمه الله قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر كل واحد منهم بما رأى، فجمعهم عمر على 4 تكبيرات، جمعهم عمر على 4 تكبيرات. ونقل الإجماع على هذا ابن هبيرة وغيره من السلف. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا هيئة الكفن الموجود الآن. والكفن ذكر بعض أهل العلم له شروطا وصفات، من ذلك أولا في الكفن أن يكون من ماله، وهذا هو يبدأ به من ماله، فإن لم يكن له مال فيشترى له أو يتصدق به عليه أو يشتري له وليه المال. والثاني أن يكون ساترا لجميع البدن، يكون ساترا لجميع البدن. والثالث إن ضاق فإنه يستر رأسه ويغطى باقيه بالأذخر، وكذلك يجوز تكفين الجماعة بالكفن الواحد، يقطع عليهم ويقدم أكثرهم قرآنا إلى القبلة، والشهيد يدفن في ثيابه، قال زملوهم في ثيابهم عن قتل أحد، والمحرم يكفن أيضا في ثوبه. ويستحب في الكفن البياض، وأن تكون 3 أثواب، وأن يبخر ويجمر ويطيب. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت كان دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، وقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إذا رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، يعني موضع شد الإزار، أعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه، تعني إزاره، يعني أعطاهم إزاره من باب التبرك بأثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص برسول الله لا يلحق به غيره. وفي رواية 7، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. أما في صفة غسل الميت فأولا يغسل 3 أو أكثر بحسب ما يراه القائمون على الغسل، والثاني أن يكون وترا، إما 3 أو 5 أو 7، وأنه يقرن مع بعضها بسدر أو منظف كما هو الحال الآن، صابون أو غيره، وأنه يكون مع آخر غسلة كافور أو شيء من الطين، يغسل في آخرها يضاف له كافور أو شيء من الطين. وأما النساء فتنقض ضفائرها أيضا وتغسل، ويسرح الشعر، والمرأة تجعل على 3 ضفائر وتلقى خلفها هذه الضفائر، وأنه في الغسل يبدأ بميامن الميت ومواضع الوضوء. والذكر يغسل الذكر، والمرأة تغسل المرأة، إلا ما يكون بين الزوجين، يجوز للمرأة أن تغسل زوجها وللزوج أن يغسل امرأته، والميت يستر حال الغسل ولا تكشف عورته، ويطيب ولكن يستثنى المحرم فلا يطيب، والشهيد كما هو معلوم لا يغسل، يدفن في دمه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عدو راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، لا تطيبوه. الحنوط هو نوع من أنواع الأطياب تخلط. ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أنه يعامل بمعاملة المحرم، وتبقى هذه الأشياء وهو تغطية الرأس والتطيب تبقى عليه محرمة معاملة له بكونه محرما، لأنه يبعث على هذا الحال. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المصنف رضي الله عنه: الوقص كسر العنق، لأنه سقط وانكسرت عنقه رضي الله تعالى عنه. وهذا في المحرم في قضية غسله أنه يستثنى منه الطيب، وفي قضية التكفين أنه يستثنى ماذا؟ تغطية رأسه ووجهه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ثوبيه يعني إحرامه، ثوبيه يعني إحرامه، إحرام الإزار والقميص، هو الإزار والإزار الأعلى، ثوبيه وكفنوه في ثوبيه. حتى لو قيل ثوبين مقصود الإحرام، الإحرام إحرام الإزار والأعلى. والشاهد أنه حتى لو كفن بكفن أنه لا يغطى، هذا هو المحظور، يجوز تغطيته بإحرامه أو بغيره لكنه لا يغطى وجهه ولا رأسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهذا في طريقة المشي حين حمل الجنازة إلى قبرها. فالنووي رحمه الله حكى الاتفاق على الاستحباب، وبعضهم قال على الوجوب، وهو الإسراع بالجنازة في السير، الإسراع بها يعني سيرا وليس يعني دون الرمل الذي يكون في الطواف، ولكن المقصود هو الإسراع في الخطى إلى أن تقدم إلى قبرها. كان أبو هريرة يقول حين حضره الموت قال: لا تضربوا علي إسقاطا خيمة عند القبر، ولا تتبعوني بمجمر، لا تمشي مع خلفي كما يفعل النصارى وغيرهم. قال: وأسرعوا بي، وأسرعوا بي. وجاء في حديث أبي بكر أنه شد عليهم بالصوت وقال: خلوا يعني أسرعوا. وقال: رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كاد إنا لنكاد أن نرمل بها رملا، يعني نشتد في السير. وأما الخطى اليسيرة وبعضهم يمشي خطوة خطوة كما فعل في الجيش وغيره، فهذا من عادات النصارى وليس من عادات أهل الإسلام. قال بعد ذلك عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هنا تحكي أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز، وذلك لما يحصل منهن من الرقة والبكاء، وقد يحصل النياحة عند الموت، فلا تتحمل أكثرهن ما يحصل من المصائب يؤدي ذلك إلى حصول المحرمات من النياحة وغيرها. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المقبرة أو لا يجوز؟ وبعضهم رجح الجواز، والأصل في ذلك أن المرأة لا تذهب إلى المقابر كما حصل فيها أو كما هو دلالة حديث أم عطية. منهم من جمهور العلماء قالوا أنه للكراهة والتنزيه، منهم من قال أنه على التحريم، منهم من قال أنه على التحريم، منهم من فصل قال إذا لم يكن هناك مفسدة وأمنت المفسدة جائز، لورود ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكما مر معنا أنها صلت على قدر أخيها وغير ذلك. فهذا يعني أنه هو الصواب أن المرأة تبتعد عن الجنازة أو تبتعد عن زيارة المقابر. وأما الصلاة على الميت في المسجد وغيرها فهذا جائز للرجال وللنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على التحريم كذلك لعن زوارات القبور. قال: باب في موقف الإمام من الميت. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها. الصلاة على الميت إن كان رجلا فإنه يقف عند رأسه، وإن كانت امرأة فإنه يقف وسطها، وإن كان رجلا وامرأة يجعل الرجال أولا ثم النساء بعده، ويكون الرجل الإمام في جهة رؤوس الرجال وتقدم المرأة حيث أن يكون في وسطها، يجمع بين رأس الرجل ووسط المرأة. وكونه على وسط المرأة هذا من باب الستر على المرأة، باب الستر على المرأة. وكان السلف فيما مضى، وهذا يفعلونه في كثير من مقابر المسلمين، أنهم يجعلون على الجثمان مثل الحديد المرتفع والقبة حيث أنه لا يظهر جسم المرأة حال نقلها، أنه لا يظهر جسم المرأة حال نقلها. جاء عن أبي غالب قال: شهدت أنس صلى عند رأس رجل ثم وسط امرأة عند عجيزتها وعليها منعش أخضر، هذا النعش الذي يكون فوق على النساء. فقال العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت. فقال أنس: نعم. فالتفت العلاء وقال: احفظوا. التفت العلاء فقال: احفظوا. عند رأسه الصبي، صبي صغير يكون الميت. نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، هذا مما استدل به من جوز ذلك، لكن من منع مطلقا قالوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. المسألة خلافية كما ذكر. باب في تحريم التسخط بالفعل والقول. طيب، إذا صلى على الجنازة مر معنا أنه يصلي على القبر، وبالنسبة للرجل المرأة صلاة على القبر في أي موضع صلى عليه، عند رأسه أو في وسطه لا يختلف، لأن الميت مدفون. لكن من الأشياء التي ترد أنه لو كان هناك قبران وأراد أن يصلي، فقال أهل العلم: إذا كان القبران متجاوران في جهة القبلة، حيث أنه إذا استقبل القبر الأول استقبل القبر الثاني، فهنا يجوز أن يصلي على الاثنين وينوي الصلاة على الاثنين. وأما إذا كان القبران متجاوران، هذا في جهة وهذا في جهة، فإن الصلاة على القبر تكون على واحد من القبور. إذا أراد أن يصلي على قبر هذا جاء إلى جنازة فلان يصلي على قبر هذا، إذا أراد أن يصلي على الثاني فيصلي صلاة أخرى. صلي صلاة أخرى على الميت الآخر إذا أراد ذلك. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة ترفع صوتها، والحالقة التي تحلق شعرها وتنتفه عند المصائب، والشاقة التي تشق ثوبها وجيبها. وهذا كله من التسخط على قضاء الله وقدره ومن النياحة، فلا يجوز. والواجب هو الصبر، وهذا لا يدخل فيه البكاء الطبيعي الذي بدون صراخ وصياح. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت يعني عيونه على ميت، ولكنه نهى عن النياحة والصراخ والصياح، ولم ينهى عن مجرد دمع العين. وإن على فراقك إبراهيم لمحزونون. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، شق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية. الأحاديث التي فيها ليس منا دلالة على التبرع، والفعل الذي ورد فيه التبرع يدل على أن هذه المعصية من الكبائر. وضرب الخدود وشق الجيوب، الجيب هو الثوب، فتحة الثوب في الصدر الذي يسمى الجيب. ودعا بدعوى الجاهلية، يعني قال ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن الألفاظ التي فيها الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، اعتراض على قضاء الله وقدره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هنا يحذر من البناء على القبور والصلاة عند القبور أو الصلاة في المقابر، صلاة ذات الركوع والسجود، وكذلك حذر من الصور وأنها من أسباب وقوع الشرك بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين هذين السببين، وهما من أعظم أسباب الفتن أو افتتان الناس بالشرك بالله عز وجل، وهو الصور واتخاذها، يشمل التماثيل والنحوت، وكذلك اتخاذ القبور. جمع بين الصور والقبور، وهي من أعظم أسباب وقوع الشرك. وعن عائشة رضي الله عنها قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا أيضا فيه أن هذا من أفعال اليهود والنصارى وليس من أفعال أهل الإسلام، وأن الغلو في القبور أو عبادة الله عندها وتعمد ذلك أو الذهاب إليها وسؤالها طلبهم المدد أو الشفاء، فهذا كله من الشرك بالله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرها مثل جبل أحد. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الحديث قال رضي الله تعالى: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وهذا دلالة على فضيلة وعظيم أجر من شهد الجنازة حتى صلي عليها، وأنه إن صلى يحصل له هذا القيراط، و إن صلى وشهدها يحصل له قيراطا. وهذان القيراطان أيضا يتفاوتان، القراط نفسه يختلف أجره، واختلاف الأجر وتفاوت ما بين أجور هؤلاء كلها بحسب ما شهدوا من الجنازة، وأكمل ذلك هو شهودها من حال غسلها إلى حال الصلاة عليها إلى حال قبرها. فإن قصر فصلى قراط لكنه أصغر من القراط الأول، وإن شهد صلى عليها ودفنها فله قراطان، وهكذا. نسأل الله لنا ولكم الثواب. نعم. على القبر ذكر أهل العلم في ذلك أنه إلى شهر، إلى شهر. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا دليل على التوقيت، لا دليل على التوقيت، لأنه أغلب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءها وصلى عليها فاتته ليلة ما صلى عليها. فأهل العلم في هذا قالوا إلى شهر. ابن عثيمين جعل ضابط لهذه المسألة، قال أنه لم يرد تحديد وقت معين، وأن الضابط في ذلك أن يكون الإنسان حال دفنه من أهل الصلاة لأنه مكلف، لكن لو مثلا كان صغيرا ولم يكن من أهل التكليف ومات قبل ذلك فلا يصلي عليه، ولكن إن كان من أهل التكليف فإنه يجوز، يعني من أهل التكليف حال الدفن، فليس هناك عدد يعني مدة معينة للصلاة عليه. والأصل في ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز نقول الصلاة عليه، لكن الأصل هو حضور المقبرة والدعاء له والاستغفار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. تفضل. كيف؟ هو على الإمام، الإمام
حتى الإمام ما هو واحد فقط،
الإمام يتوجه على قبر واحد،
هو الإمام يتوجه على قبر واحد، طبيعي ما يقدر يتوجه أكثر من قريبين أصلا، فما ينفع يعني هنا النية أجمع في الصلاة على الموت جميعا
لا ما ينفع. هذا فتوى أهل العلم الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة على أنه الصلاة تكون على قبر واحد. ما الدليل على الجمع بينها؟ ما في دليل. الصلاة تكون على قبر واحد، وإلا لجمع النية الصلاة على موتى كلهم، لما تكون على ميت واحد، قبر واحد. لذلك يخطئ من يقول مثلا رأيت هذا في المقابر، يقول أنه الصلاة على الجميع. ما الدليل؟ ما في دليل. مسجدي لذلك لما يصلى عليهم قبل دفنهم الإمام يتوجه لماذا؟ للجميع، يحرص أنه يوضع على الجميع، ما يقال أنه الإمام ينوي الصلاة على الجميع خلاص. فعرفنا من هذا أن تحديد مكان الميت مقصود شرعا. نعم. إذا رفعت الجنازة لا يصلي. إذا رفعت الجنازة لا يصلي الجنازة. المقصود من الصلاة هو الدعاء للميت، فإن خشي فوات الجنازة ورفعها يبدأ بالدعاء، يدعو ما فاته من التكبيرات، يدعو. هو يقضي صلاة الجنازة كما يقضي الصلاة، حيث أنه كم تكبيرة فاتته يكبر. لكن قال أهل العلم أن المقصود من الصلاة الأساس هو الدعاء للميت، فيكبر سريعا ويدعو ثم يسلم. ننتقل إلى الزكاة، كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث فيه جملة من المسائل، وهو فرضية الزكاة. الزكاة معلوم أنها فرض من فرائض الإسلام، وحكم تارك الزكاة في خلاف بين أهل العلم، أما الجاحد والمنكر فهذا كافر، وأما الذي يتركها عمدا فالصحيح أنه ليس بكفر بل هو من كبائر الذنوب. وهذا دل عليه أحاديث أن مانع الزكاة حين يعذب بما منع من زكاته، سواء من الأنعام أو الذهب والفضة، ويكوى بها جنبه وجبينه. قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فدل على أن تارك الزكاة لو كان كافرا لكان لا يرى سبيله هنا أو هنا، وإنما يذهب به إلى النار. فدل هذا على أن ترك الزكاة من كبائر الذنوب لا شك، لكنه ليس من الكفريات إلا أن تركها جحودا. مما دل عليه الحديث أيضا جواز صرف الزكاة لصنف واحد من أنواع الثمانية، ولقوله فترد إلى فقرائهم، وأيضا يدل على أن أهل البلد أولى بالزكاة من غيرهم، فترد إلى فقرائهم. قال ترد إلى فقرائهم. وما دل عليه هذا الحديث أيضا مسائل الاعتقاد، وهو أن العبد أول ما يبدأ في دعوته إلى توحيد الله عز وجل، وهذا أهم الأمور، أهم من الصلاة وأهم من الزكاة، لأنه إذا ما حقق التوحيد لا تصح لا صلاته ولا زكاته. وكذلك فيه بداية الداعي بالأهم ثم الأهم، وكذلك خطورة دعوة المظلوم، خطورة دعوة المظلوم وأنها ليس بينها وبين الله حجاب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. هذا ما يسمى النصاب، الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة هي 4: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان اللي هو الذهب والفضة، وعروض التجارة. الأثمان وهو الذهب والفضة، وكذلك عروض التجارة، عروض التجارة. نأخذ كل نصاب باختصار. قال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية، وهذه ما تعادل 40 درهما من الفضة. طيب، إذن عندنا 40 درهما و5 أواق، كم تصير درهم؟ 200 درهم. وفي الذهب 20 مثقالا، هذه على القياسات القديمة. إذن نصاب الذهب كم؟ 20 مثقالا، ونصاب الدرهم ونصاب الفضة 200 درهم. أما العشرون مثقالا فهو ما يساوي 85 جراما، فهذا نصاب الذهب. كم جرام يا أخوة؟ 85. وينتبه إلى أن 85 هنا لما كان معيار 24، يعني الذهب الخالص، لأن الكلام في الأنصبة في الذهب والفضة على ما كان خالصا. قال إذن عندنا 85 جراما من أي عيار؟ من 24. إذا أردت أن تعرف العيارات الأخرى، مثلا عيار 21 يكون نصابها 97 جراما فاصلة واحد، 97 جراما فاصلة واحد. من حيث المسألة الحسابية، إذا أردت أن تعرف نصاب كل عيار ماذا تفعل؟ تكتب هكذا، مسألة حسابية، فوق 24 ضرب 85 تقسيم العيار الذي تريده، 24 الذي هو العيار الأصلي ضرب 85 اللي هو عدد الجرامات، ثم على العيار الذي تريد نصابه. فمثلا إذا أردت عيار 21 تضع تحت 21، إذا أردت عيار 18 تضع تحت 18. فلو ضربت مثلا 24 ضرب 85 تقسيم 21 يخرج النصاب، يخرج نصاب عيار 21. شوف الآن وضعنا في الحاسبة 24 ضرب 85 يساوي 2040 تقسيم العيار الذي نريده كم؟ 21 تقسيم 21 97.1، هذا هو عيار، هذا نصاب الذهب الذي من عيار 21. لو أردت مثلا ذهب 18 كم يكون؟ يكون أعلى، فتضرب 24 ضرب 85 تقسيم 18 يطلع فوق 113. فهذا عيار الذهب، نصاب الذهب الذي هو من عيار 18. بالنسبة للفضة أيضا، الفضة هو ما كان فضة نقية، وأظن تسمى 99، يسمونها كذا أظن 99، هي الفضة النقية. فهذه 20 أو 200 درهم، وهو ما يساوي بالوزن 595 جرام من الفضة. هذا نصاب الفضة، 595 جرام من الفضة. يبقى الآن الأوراق المالية، المال الآن ما نصابه؟ هل يقاس على الذهب أو يقاس على الفضة؟ في خلاف بين أهل العلم هل نصابه، لأننا إذا جعلنا إن نصابه الذهب أصبح ما يزكي إلا من عنده مبلغ كبير. يعني لو ضربنا مثلا قلنا أن عيار 21 أو نصاب 21 97 جرام، صح؟ 97 جرام كم اليوم؟ كم الذهب سعره؟ لا فوق 30، 36، 15 قديما. نقول 35، يعني يكون النصاب 3400 دينار. من عنده 3400 دينار ومضى عليه سنة نقول زكي. وأما لو قلنا على الفضة، كم الفضة اليوم؟ أظن 400 فلس. فعندنا 595 ضرب من عنده 230 دينار تكون عليه الزكاة، فانظر الفرق كبير. فهنا نعم، كيف 15 ضعف؟ نعم، من نظر إلى أن الزكاة الاعتبار فيها هو أنه لا يخاطب بالزكاة إلا من كان لديه مال كثير، قال النصاب ماذا؟ الذهب. ومن نظر إلى العكس إلى حظ الفقير قال النصاب ماذا؟ الفضة. الصحيح أنه في الزكوات إنما شرعت لحظ من؟ حظ الفقير، وليس من باب الأخذ فقط من الأغنياء. فعلى هذا يكون نصابها، وهو قول أهل الجمهور على أن نصابها ماذا؟ نصاب الفضة. فمن كان عنده أكثر من 250 دينار ومضى عليها سنة فإنه يجب عليه فيها الزكاة. والمسألة كما قلنا خلافية، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، هذا في نصاب الإبل، الذود بمعنى الإبل، والإبل نصابها 5، من كان لديه 5 وجب عليه الزكاة بحسب بعدين عدد الإبل. والغنم كم؟ 40، والبقر 30، البقر 30، هذه تسمى النصاب. وكم يخرج من هذه بحسب نوع الزكاة، أما الذهب والفضة فيخرج ماذا؟ ربع العشر. وربع العشر طريقته باختصار وهو الذي تعلم الناس، كثير الناس يسألون كم علي من الزكاة، تعطيه الطريقة سهلة، أي مبلغ لديك تقسيم 40 تخرج الزكاة، أي مبلغ لديك قسمه على 40 تخرج الزكاة. فربع العشر مثلا 1000، ربع عشرها كم؟ 25 دينار. الآن ضع في الحاسبة أحدكم يضع 1000 تقسيم، حط شيخ 1000 تقسيم 40 كم يخرج؟ 25، هي نفس الحسبة لكنها أسهل. فلو كان مثلا إنسان عنده 10500 دينار كم زكاتها؟ نقول خذوا 10500 دينار ثم ضعها في الحاسبة تقسيم 40 تخرج الزكاة. نعم. أما البهائم، بهائم الأنعام، فهذه كل واحدة لها توزيع معين في الزكوات، مثلا 5 من الإبل عليها شات إلى 20، كل 5 شات، ثم تبدأ بعد ذلك أنواع الإبل، والغنم أيضا في كل 40 شات إلى أن تصل إلى 200، ثم بعد ذلك كل 100 شات وهكذا، وكذلك البقر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأخير، قال وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا في نصاب الزروع والثمار، نصاب الزروع والثمار. واشترطوا في الزروع والثمار أن تكون مكيلة مدخرة، يعني ليس كل زرع أو ثمر عليه الزكاة، لا بد أن يكون مكيلا ولا بد أن يمكن ادخاره، وأما ما لا يمكن ادخاره أو لا يكون مكيلا ليس عليه زكاة. فتجب الزكاة مثلا في البر، في الشعير، في الأرز، في التمر، في الزبيب، في اللوز، في الفستق، هذه كلها تجب فيها الزكاة. أما مثلا الخضروات والفواكه فهذه ليست فيها زكاة لأنه لا يمكن ادخارها، لا يمكن ادخارها. أما نصاب هذه الزروع والثمار آتوا حقه يوم حصاده، أما نصابه فكما قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق الواحد 60 صاع، الوسق 60 صاع، وعندنا كم وسق؟ 5 أوسق، الخمسة أوسق ضرب 60 300 صاع، 300 صاع. إذن زكاة نصاب الزروع والثمار هو 300 صاع، وينظر إلى الصاع كم كيلو بحسب نوع الطعام، مثلا لو قلنا من الأرز مثل ما نخرج فيه زكاة الفطر نقول مثلا 2.5 أو 3، نضرب 2.5 من البر في 300 يخرج لنا أكثر من 750 كيلو، هذا هو نصاب الزروع والثمار. طبعا لكل نوع من هذه الأنواع أيضا تفاصيل مهمة في الشروط وغيرها، مثل الزروع والثمار لابد تكون مكيلة مدخرة، البهائم الأنعام لابد أن تكون سائمة، السائمة هي التي ترعى أكثر الحول، أما من يسقيها أو من يعني يطعمها أكثر الحول فهذا لا تجب فيه الزكاة. وأيضا يختلف الواجب في الزروع والثمار باختلاف السقي، أحيانا يكون عشر أحيانا يكون ربع العشر حسب ما تسقي أو تسقى من السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وهذا في بيان أن الخيل والعبيد ليس فيهم زكاة. أما الخيل إلا إذا أعد للتجارة فتجب فيه الزكاة على أنه ماذا؟ عروض تجارة وليس يعني بهائم أنعام، لأن البهائم التي تجب فيها الزكاة هي فقط الضأن والبقر والإبل، أما الخيل والحمير فهذه ليس فيها، ليست من أموال الزكاة. ولكن إذا أعدت للتجارة كالخيل أعد للتجارة بيع وشراء فهنا ينظر في آخر السنة وقت الحول فيقوم ما لديه بحسب سعر السوق ويخرج من هذه القيمة ربع العشر، يخرج من هذه القيمة ربع العشر. وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، إلا زكاة الفطر في الرقيق، يعني أنه زكاة الفطر للعبد يعني تجب وإن لم تعد للتجار، يعني أنه يحسب في زكاة الفطر أنه يخرج عن العبد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الجبار الهدر الذي ليس فيه شيء، والعجماء والدابة البهيم. هنا يتكلم عن مسألة أخرى وهي الضمان، وأن الإنسان الذي حصل منه إتلاف لكن بدون سبب وبدون تفريط فلا يضمن. العجماء يعني البهيمة التي ترعى، فقال أهل العلم إلا إذا كان في الليل، لأنه في الليل مطالب أن يحفظ إبله مثلا، وأما في النهار فإن أتلفت شيئا فإنه لا يؤاخذ بهذا لأن الناس يرون. فهذه مسألة أخرى في الضمان. الشاهد من هذا الحديث قال وفي الركاز الخمس، والركاز هو دفن الجاهلية، دفن الجاهلية، وهذا إذا أخرجه فإنه يجب عليه فيه الخمس. وأهل العلم يقيدون هذا بأن تظهر عليه علامات الجاهلية وليس الإسلام، لأنه لو وجد دفنا وعليه علامات الإسلام يعتبر ماذا؟ يعتبر لقطة، لأنها مال مسلم. فهنا يبدأ التعريف وأحكام اللقطة. وأما إذا وجد دفنا من دفن الجاهلية فإنه يعتبر ركازا ويجب عليه فيه الخمس. وهذه أيضا فيها قيود مهمة، مثلا إذا وجد صنما، بعضهم يجد أصنام من ذهب وغيرها، لا يجوز أصلا بيعها، لا يجوز بيعها. أيضا إذا منع ولي الأمر أو قيد هذه الأمور بأن ترجع إليه هنا يجب عليه السمع والطاعة فيما كان لولي الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، يعني أنه ما كان من مال جعله وقف، وما كان وقفا لا يملكه فلا تجب فيه الزكاة. قال وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ عم الرجل صنو أبيه، صنو يعني أنه مشابه له أو مثله. الشاهد من هذا الحديث في مسألة الزكاة وهل يجوز تعجيل الزكاة أو لا يجوز، وهذا الحديث دل على جواز تعجيل الزكاة، جواز تعجيل الزكاة هو قول جمهور العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عجل زكاة سنتين، وقالوا أن هذا التعجيل يجوز إذا وجد سبب له أو مصلحة شرعية، ولكن الأصل في الزكاة أن تخرج في حولها، أن تخرج في حولها. وهذا هو الواجب، ينتبه إلى أن الزكوات يكون لها حول خاص، متى جاء هذا المال يكون له حوله، وأما بعض الأموال التي تتراكم، ولا يمكن أن يجعل لكل مال حولا خاصة، فهنا يقيد حولا واحدا ويخرج ما بعد مضي سنة ما لديه من المال. فمثلا معه على القول بالنصابين عنده 5000 دينار، الشهر هذا زاد كل ما يأتي راتب يزيد، الشهر هذا عنده 5500، ما أتت السنة إلا عنده 10000. من الصعب أن يجعل لكل مال دخل حوله، فهكذا يكون في كل شهر يزكي لكل ما دخل من المال، هنا يعني تتلخبط عليه الأمور. والصواب كما قال أهل العلم أنه ينظر إلى الحول فيخرج جميع ما لديه من المال، زكاة جميع ما لديه من المال، أما ما حان حوله فهو على الحول ولا أشكال فيه، وأما من لم يحن حوله فيعتبر من هذا الحديث وهو أنه من باب تعجيل الزكاة، وبهذا تضبط الأمور. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنما وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وكذا، ولا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرا، اصبروا حتى تلقوني على الحق. هذا فيه بيان فضيلة الأنصار، وأنه قوله الناس الأنصار شعار، الشعار هو اللباس الذي يلي البدن، والدثار هو اللباس الذي بعد ما يلي البدن، ودائما الذي يلي البدن أفضل من الذي فوقه. فبين شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار بالشعار لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحبته لهم أكثر من غيرهم، فهذا لا شك أنه فيه فضيلة الأنصار. والشاهد من هذا الحديث هو ذكر المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم من مصارف الزكاة، مصارف الزكاة، وهذا يرجع فيه كم يعطى، هي الأمر فيه إلى ولي الأمر كما في هذا الحديث أنه يتحين ما يكون أكثر للمصلحة. المؤلفة قلوبهم هو كما قال أهل العلم: من رجي إسلامه أو كف شره وكان له شأن، يعني ليس كل إنسان يرجى إسلامه يعطى من الزكاة، بل من كان له شأن، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى القادة وسادة القوم حتى إذا أسلموا يسلم معهم أقوامهم. إذن هذا نوع من أنواع مصارف الزكاة. مصارف الزكاة باختصار كم؟ 8: الفقراء، والفقير والذي يكفيه كسبه أقل من نصف شهر، نصف شهر، من لم يجد نصف كفايته، والثاني المسكين هو من وجد نصف كفايته، يعني كلها في درجة الفقر، فقير والمسكين. العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ عامل عليه هو المكلف، ينتبه هنا، عامل عليه هو المكلف من ولي الأمر لجباية الزكاة، مثل الذي يكلفون في بعض البلدان يجمع زكاة الزروع والثمار والبهائم، فهذا يسمى، هؤلاء يسمون جباة، هؤلاء يجوز لهم أن يصرف لهم من الزكاة، وليس كل من جمع الزكاة يعتبر من العاملين عليها، يعني ليس كل من يعمل بجمعية خيرية من العاملين عليها، ليس كل من كلف بجمع زكاة من العاملين عليها، ليس كل إمام يجمع الزكاة من الناس ويصرفها للفقراء فعلا يعتبر من العاملين عليها. عاملين عليها فقط هؤلاء المكلفون من ولي الأمر لجمع الزكوات. لذلك جاء مثاله حديث ابن اللتبية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يجمع الزكاة فقال هذا لكم وهذا أهدي لي. فهذا هو النوع الذي يكون من العاملين عليها. قال المؤلف قلوبهم، هذا ذكرناه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية قبل إسلامه، وأعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وأبو سفيان أيضا، وأعطى العباس بن مرداس 100 من الإبل في فتح مكة. وقوله في النوع الخامس في الرقاب، الرقاب هؤلاء العبد المكاتب أو الأسير المسلم، عبد المكاتب الذي بقي له مثلا مبلغ معين ويكون حرا يجوز أن يعطى من الزكاة. والأسير قال إذا لم يمكن استخراجه إلا بالمال أيضا يستخرج. والغارمين، الغارم هو المدين سواء كان مدينا في نفسه أو مدينا لغيره يجوز أن يأخذ من الزكاة. والسابع في سبيل الله، وهذا يتعلق بالغازي في سبيل الله الجهاد. والأخير ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل. قال بعد ذلك باب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، في لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في أحكام زكاة الفطر، أحكام زكاة الفطر. ومما دل عليه طبعا زكاة الفطر من الواجبات من الفرائض، وهي من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فرض رسول الله صدقة الفطر كما في هذا الحديث، وأنها تجب على كل مسلم ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا. ويستحب إخراجها عن الجنين أو الحبل في بطن أمه كما كان السلف يفعلون ذلك. وأما الوجوب فهو من غابت عليه الشمس يوم العيد فإنه يجب إخراجها عنه، من غابت عليه شمس يوم العيد يجب إخراجها عنه، بمعنى أن وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة العيد. فمن أسلم مثلا بعد غروب الشمس لا تجب عليه الزكاة، ومن ولد قبل بعد غروب الشمس لا تجب ولكن تستحب لأنه كان حبلا جنينا. إذن وقت الوجوب هو غروب الشمس، وقت الوجوب هو غروب الشمس. صدقة الفطر تخرج عن الجميع، وأوقاتها عندنا الوقت الأفضل. زكاة الفطر لها وقت أفضل ولها وقت الجواز ولها وقت الوجوب ولها وقت التحريم. زكاة الفطر وقت الوجوب وقلنا هو ماذا؟ غروب الشمس ليلة العيد، هذا وقت الوجوب. وقت الوجوب غروب الشمس ليلة العيد. ووقت الأفضل وما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وهذا حقيقة الذي ينبغي أن يحرص عليه يعني الإنسان، وهذا لا يكون إلا بتهيئة النفس وتهيئة الفقير ومواعدته حتى لا يخرج الوقت. إذن عندنا وقت الوجوب ووقت الأفضلية ووقت الجواز، وكما جاء في حديث ابن عمر قال كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين كما في البخاري، هذا وقت الجواز. إذن لا تجوز زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين. وقال الشيخ بن باز أن هذا يبدأ من ليلة 28، إذا كان ليلة 28 من رمضان هنا يبدأ وقت زكاة الفطر. أما إخراجها قبل ذلك وبعضهم يخرجها في أول رمضان أو في نصف رمضان، فنقول له يجب عليك الإعادة، يجب عليك الإعادة. هل يعذر بجهله؟ نقول أخرج وليس عليك شيء أو لا. ليش؟ أحسنت، قلنا قاعدة أمس العذر بالجهل في منهيات وليس في المأمورات. الرجل جاء وصلى وأخطأ في صلاته، قال له النبي جاهل أو ليس بجاهل؟ جاهل. ماذا قال له النبي؟ صلي فإنك لم تصلي. والذي ذبح الشاة بعد العيد قال ذاك شاته لحم لأنه مأمور، فلم يعذر بجهله. أما في المنهيات فمعذور بجهله. نعم نأخذ بالدليل، نأخذ بالدليل. ودائما في زكاة الفطر خذ ما تبرأ وعلم الناس ما تبرأ به ذممهم يقينا، عرفت؟ مثلا لو قلنا أخذنا كل خلاف ما ننتهي وندخل الناس في مشاكل. فمثلا لو قلت وأنت ترى أصلا أنه يجوز إخراجها في النصف، وأنت ترى هذا الرأي، أيهم أفضل وأبرأ للذمة وأكثر خروجا من الخلاف، نخرجها قبل العيد بيوم أو نصف رمضان؟ قبل العيد بيوم. مثله قضية إخراجها مالا، في خلاف عند أبو حنيفة، هو نسب هذا إلى عائشة وعمر بن عبد العزيز ولا يصح ذلك، لكن جميع المختلفين متفقين على جوازها وأفضلية إخراج الطعام. فلماذا ألجأ الناس إلى وأوقعهم فيما فيه حرج؟ خصوصا أولا أنه قول جماهير العلماء أنها لا تخرج مالا، خالفت الجمهور أهل العلم، بل نص بعض الفقهاء مثل الإمام أحمد قال لا تجزئه. فلماذا أدخل الناس في المتاهات؟ أما العلل وجعل المسألة الناس تحتاج مال، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون الطعام وأيضا يحتاجون المال أكثر، فالعلة موجودة. وما دام العلة موجودة والتصدق بالمال بابه مفتوح، متى ما عندك رمضان كله تصدق بما تشاء، لماذا إذا جاءت زكاة الفطر قلت لا الناس تحتاج مال أكثر؟ أخرج المال كما تشاء. المسألة ليست مسألة مالية كبيرة ما يخرج 1000 دينار أو حتى تقول الناس يحتاجون إلى المال، كم ما تعدل شيئا، 20 دينار ولا 15 صح الذي يخرج تقريبا، قد يكون أقل من ذلك. فلماذا نحرج الناس وندخلهم في الخلافات؟ أخرجهم من الخلاف وقل أخرجوا طعاما وأخرجهم من الخلاف، وهذا أولى بقضية الفرق خلص. وأيضا خصوصا أن الراجح بلا شك والطعام، النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقة صاعا من طعام، وقال طعمة للمساكين، فهي علة منصوص عليها، فيجب الأخذ بها وعدم الذهاب إلى غيرها. طبعا هذه الأنواع المذكورة التمر والشعير هذا يرجع فيه لما كان غالب قوت أهل البلد، يخرجون طبعا الشعير كانوا فيما مضى يأكلونها، الآن ما يأكلونها فلا تخرج من الزكاة، إنما يخرج التمر والبر والرز والطحين هذه كلها تخرج. الخلاف هنا في معاوية وأبي سعيد في قضية قال الأسود وهو الحنطة السمراء، قالوا أن الحنطة السمراء يعني يخرج نصفها وليس صاعا، والصواب أن جميع أنواع الطعام يجب فيها الصاع، يجب فيها الصاع كما قال أبو سعيد لا زلت أخرجه كما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أوقات ما أكملناها. نعم قلنا وقت الوجوب وهو غروب الشمس، ووقت الجواز قبلها بيوم أو يومين، ووقت الأفضلية ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، ووقت التحريم ما بعد صلاة العيد. هذه وقت قال صدقة من الصدقات، صدقة من الصدقات يعني يلزمه أداؤها لكن لا تعتبر زكاة الفطر، ذهب وقت زكاة الفطر لكن يلزمه الإخراج، يلزمه الإخراج. وهذا فيما كان يعني متعمدا وقت إخراجها. بعض الناس هذا يأتي كثير أسئلة يضعها في السيارة ولا يتذكر إلا بعد صلاة العيد، فهذا نقول أخرجها وتجزئ لأنه تجاوز الوقت نسيانا، تجاوز الوقت نسيانا. نعم هنا نقف استراحة قصيرة ربع ساعة، بعدها نبدأ كتاب الصيام إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.